السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ملك الملوك بقدرته، واستعبد الأرباب بعزه، وساد العظماء بجوده، وعلى أهل السلطان بسلطانه، وأباد الجبابرة بقهره، ووسع كل شيء برحمته. اللهم صل وسلم على صاحب المقام الأسمى والمنوه باسمه للشفاعة العظمى، رسول الرحمة ومدينة الحكمة، سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله المصطفى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على البرهان المنير الذي أكملت به الدين في يوم الغدير، سيدنا ومولانا أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل وسلم على خزانة الأنوار وبضعة الرسول المختار ووالدة الأئمة الأطهار، سيدتنا ومولاتنا أم الحسن والحسين الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليه السلام. اللهم صل وسلم على كهفي الأمان وأميني الرحمن الشهيدين المحتسبين، سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن المجتبى، وسيدنا ومولانا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. اللهم صل وسلم على أئمة الهدى وأعلام التقى ومرثة الأنبياء، السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والجواد محمد والهادي علي والعسكري الحسن ابن علي، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. واختم اللهم بأفضل صلواتك وبركاتك وتحياتك وسلامك على وليك وابن أوليائك، والنور الذي أراد الكافرون إطفاءه وإعدامه فأبيت إلا إعلاءه وإتمامه، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد بن الحسن صاحب العصر والزمان، أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، واجمع على التقوى أمورهم، وأصلح لهم شؤونهم، ولقهم منك غفرانا، وآتهم من لدنك رحمة ورضوانا، إنك على كل شيء قدير. أيها الأخوة والأخوات، سلام عليكم جميعا من رب رحيم غفور ورحمة منه وبركات. أود أن أتعرض للأمور التالية. الأمر الأول فيما يتعلق بانتخابات مجالس المحافظات، حيث أن ما يرد إلينا مما يجري خلف الكواليس أن بعض الكتل الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات تحاول الائتلاف مع قوائم وكتل أخرى لتقاسم المناصب المهمة وتحصيل النصف زائد واحد في مجلس المحافظة من أجل تمرير هذه التقاسمات، بل يحاول البعض المساومة، بعض الكتل المساومة مع كتل أخرى للحصول على ما تبتغيه هذه الكتل من مواقع مهمة وحساسة في تشكيل الحكومة المحلية، حكومات المحلية القادمة، وكذلك مواقع مهمة في رئاسة مجلس المحافظة وغيره. نقول بالنسبة للأمر الأول، النقطة الأولى، أن الفوز في هذه الانتخابات للكتل والقوائم والمرشحين الذين فازوا في هذه الانتخابات بفعل انتخاب المواطنين لهم، يحملهم مسؤولية شرعية ووطنية في اعتماد المعايير والأسس الصحيحة والمهنية في الوصول لتشكيلة الحكومات المحلية ومجالس المحافظات القادمة القادرة على أداء المهام والوظائف التي يأملها المواطنون. وذلك كيف يحصل هذا؟ المواطنون خرجوا للانتخابات وانتخبوا القائمة الكذائية والمرشح الفلاني، ولا يقول هؤلاء الأخوة الذين تم انتخابهم أنني وصلت، ربما البعض من المرشحين أو بعض الكتل، أنني وصلت أو نحن وصلنا بفعل أدائنا، بفعل شطارتنا، بفعل مهنيتنا، بفعل بعض الأنساء، بفعل بعض الأسباب المنسوبة إلى ذواتهم. كلا، وصلوا بفعل مشاركة المواطنين في هذه الانتخابات والإدلاء بأصواتهم واعتماد المواطنين على بعض المعايير في هذه الانتخابات. هذا الفوز مقتضاه أن يتحملوا المسؤولية الشرعية والوطنية، وذلك باعتماد المعايير والأسس الصحيحة في إيصال العناصر القادرة على تشكيل الحكومات المحلية الفاعلة ومجالس المحافظات الفاعلة. وذلك هذا يتحقق من خلال اعتماد معايير معينة في الاختيار. وتعلمون أيها الأخوة والأخوات، لا يشترط مثلاً في منصب المحافظ وفق القوانين لا يشترط أن ينتخب من داخل المجلس، بل يمكن انتخابه من داخل المجلس ومن خارج المجلس. هذه المعايير تتمثل في اعتماد الكفاءة والنزاهة والقدرة على أداء الخدمة في توزيع هذه المناصب لا تقاسمها فيما بين الكتل. هناك مناصب ومواقع حساسة ومهمة توزع على من يمتلك الكفاءة والقدرة على أداء الخدمة المأمولة من المواطن، وليست هذه المناصب تتقاسمه الكتل. وأيضا في النقطة الأولى، مقتضى أن المواطن تحمل المسؤولية، خرج وانتخب وتحمل أداء هذه المسؤولية، مقتضاه تحميل هذه الكتل الفائزة والقوائم الفائزة وهؤلاء المرشحين الذين فازوا، تحميلهم المسؤولية في تشكيل الحكومات المحلية ومجالس المحافظات القادرة على أداء هذه المهام. وهذا يتوقف على أن ينحوا هؤلاء الأخوة منحاً مهنياً ومخلصاً وصادقاً في التفكير والرؤية والنظرة إلى هذه الانتخابات ونتائجها، ونظرتهم إلى ما هو مطلوب من الحكومة المحلية المشكلة ومجلس المحافظة. المشكلة هنا، ما هي النظرة المخلصة الوطنية الصادقة اتجاه نتائج الانتخابات واتجاه تشكيل الحكومات المحلية واتجاه مجالس المحافظات المشكلة، وبالذات توزيع المناصب المهمة، لأنه جزء أساسي من النجاح. موقع المحافظ، نائب الأول، نائب الثاني، رئيس المجلس، نائب رئيس المجلس. ما هي النظرة المهنية الوطنية الصادقة المخلصة إلى هذه الأمور؟ هل أنه ينظر إليها مغانم اكتسبت من خلال مشاركة المواطنين في الانتخابات، أم أنه ينظر إليها؟ هذه مسألة مهمة. تفكيرنا، نظرتنا، رؤيتنا إلى هذه المواقع الوطنية النابعة من الوطنية الصادقة والمخلصة، أن ننظر إليها أنها مواقع خدمية كلفنا بها من قبل المواطنين. هذا مقتضى النظرة التي توصلنا إلى الهدف، والتي يمكن من خلالها تشكيل حكومات محلية قادرة على الوصول إلى الأداء الذي أمله المواطن. متى ما كانت النظرة والرؤية والفكرة والمنهج المتبع عند الكتل والقوائم والمرشحين الذين فازوا على أن هذه المواقع، مواطنون خرجوا وانتخبوا وأوصلوا هؤلاء المرشحين الفائزين والكتل الفائزة، أوصلوهم إلى هذه المواقع من أجل أن يخدموهم، لأنها مواقع تشريفية بل هي مواقع تكليفية. وهذا يقتضي لو كنا صادقين في النظرة إلى هذه المواقع بهذه النظرة، لابد أن نعتمد معيار الكفاءة والإخلاص والنزاهة والقدرة على أداء الخدمة في الاختيار، لا أن ننظر على أنها مواقع حصلتها الكتل والمرشحين بأسباب ذاتية لهم، وبالتالي ينظر إليها على أنها مكاسب ومغانم. وأجلس مع هذه الكتلة وأقول لها تعالوا فلنأتلف، ولي منصب المحافظ ولكم منصب رئيس المجلس، ولهذه الكتلة منصب نائب المحافظ ولتلك الكتلة منصب نائب رئيس المجلس، وهكذا. ليست الأمور هكذا تدار، ولا يمكن الوصول إلى النتائج المرجوة وتعميق وترسيخ الثقة لدى المواطن بالانتخابات وبمجالس المحافظات والحكومات المحلية إذا كان التفكير والرؤية والنظرة يتم النحو بها على هذا المنحى، بل لابد أن يكون التفكير كما قلنا هذا الأساس، أن التفكير والنظر والرؤية يجب أن ينحى بها منحى النظر إلى هذه المواقع الحساسة والمهمة، محافظ نائب محافظ رئيس مجلس نائب رئيس مجلس، على أنها مواقع خدمية يراد منها تحقيق الأهداف للمواطنين، لأنها مغانم تتقاسمها الكتل، بل نقول توزيع هذه المواقع الحساسة والمهمة على من يستطيع ويقدر أن يؤدي هذه المهام الموكلة إليهم. النقطة الثانية في الأمر الأول أن النجاح في أداء المهام في المحافظات يتوقف على ركنين: حكومة محلية هذه بيدها السلطة التنفيذية فاعلة كفوءة قادرة أن تؤدي المهام، لها قادرة على إقامة العلاقات الجيدة مع وزارات الحكومة الاتحادية، قادرة على متابعة وتنفيذ المشاريع والرؤى والسياسات التي يرسمها مجلس المحافظة، هذا ركن أول. ركن ثاني: مجلس محافظة له تشكيلة مريحة تتعاون تتساعد مع الحكومة المحلية في رسم السياسات والبرامج التي يمكن من خلالها أن يخدم المواطن والمحافظة، لا أن يكون المجلس معوقاً ويقف بالضد، ربما بسبب تعدد التكتلات الموجودة في المجلس هنا يحصل التعارض والتضاد مع الحكومة المحلية. حكومة محلية بهذه المواصفات، مجلس محافظة بتشكيلة مريحة، يمكن أن يفهم معنى الذي نقصده من خلال مطاوي الكلام، يمكن لهذا المجلس أن يرسم السياسات ويتخذ القرارات والمنهج الذي يمكن من خلاله أن تخدم المحافظة، ويكون هناك التنسيق والتعاون التام والانسجام بين مجلس المحافظة والحكومة المحلية. إخواني وأخواتي، لاحظنا في بعض المحافظات أن هناك تعارض وتضاد وتقاطع بين مجلس المحافظة والحكومة المحلية، والذي يدفع الثمن سبب أحياناً تعارض في رؤى بين الكتل الموجودة في المجلس وفي الحكومة المحلية، تعارضات سياسية أو تعارضات أخرى، الذي يدفع الثمن المواطن والمحافظة. لذلك لابد من أن يكون هناك انسجام ووئام وتعاون بين المجلس والحكومة المحلية، وكل ذلك ينبع أيها الأخوة والأخوات لو أن كل كتلة كل قائمة كل مرشح ينظر على أنه جيء به إلى هذه المواقع من أجل أن يخدم المواطنين، لا أن يخدم مصالح قائمته أو كتلته أو مصالح الشخصية، نحن سنكون في أحسن حال. هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة: لابد أن تتوفر أجواء الانسجام داخل المجلس والتعاون والتفاهم، وبحيث أنه لا يكون هناك تعارض وتضاد بين الكتل الفائزة في المجلس. الآن إخواني الذي يطلع، كل مجلس من مجالس المحافظات مشكل من عدة قوائم، مو قائمة واحدة، أربع خمس قوائم، ثلاث أربع خمس ست قوائم، لابد أن يتوفر الانسجام التفاهم بين هذه القوائم والكتل الموجودة في المجلس لكي يستطيع المجلس أن يتخذ القرارات، يرسم السياسات لإدارة المدينة، الإدارة التي يأملها المواطنون. أما إذا حصل التقاطع والتعارض، وأحياناً بسبب الاختلافات السياسية بعض أعضاء المجلس لا يحضر، لا ينعقد النصاب، بعضهم ينسحب من أجل ربما تسقيط وإفشال كتلة أخرى، حينئذ لا يستطيع مثل هذا المجلس أن يقدم ما يأمله المواطنون. هذه مجموعة من التوصيات نأمل أن تؤخذ بنظر الاعتبار في تشكيلة الحكومات المحلية القادمة وتركيبة مجالس المحافظات القادمة أيضا. الأمر الثاني، لعله اطلعتم أيها الأخوة والأخوات، نقلت الكثير من المواقع الخبرية حدثا في سوريا يمثل حقيقة صفحة مؤلمة ومأساوية تضاف إلى الصفحات الدامية المستمرة في هذا البلد الشقيق، والذي ينزف فيه دم الأبرياء منذ قرابة العامين. هذا الحدث المؤلم والمؤسف هو تهديم وتفجير قبر الصحابي الجليل أجر بن علي، ونبش قبره، هذا أمر مؤسف ومؤلم. الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله الثابتة والمتفق عليه بين المسلمين جميعاً أن حرمة المؤمن المسلم الميت كحرمته حياً، إذا كان هذا حال الميت المسلم العادي، فكيف تكون حرمة صحابي جليل عرف بدفاعه عن الإسلام ودفاعه عن لواء الحق أن يفجر قبره وينبش أيضاً قبره؟ هذا في الواقع حادث مؤسف ومؤلم، يضاف إلى هذه الأحداث المؤلمة والمؤسفة الكثيرة التي تحصل منذ قرابة العامين في البلد الشقيق. الأمر الثالث ما يتعلق بالأحداث الأخيرة في محافظة الأنبار وقتل الجنود الأبرياء الخمسة، نقول بإزاء ذلك أن التجربة والأحداث في العراق وبالذات في الفترة الأخيرة أثبتت أن الحوار والتفاهم بين الأطراف المعنية هو الحل الأمثل، وبالتالي فإن المطلوب بإزاء هذه الحادثة، سأذكر مجموعة من الأمور. الحوار هو الحل الأمثل، ولكن لا بد من توفير الأجواء الإيجابية لكي نتمكن من تحقيق ما مطلوب من نتائج من الحوار والتفاهم. وهذه الأجواء الإيجابية تتمثل في إبعاد ساحات التظاهر عن المظاهر المسلحة وعن العناصر التي ربما تسيء إلى الآخرين وتعتدي على الآخرين، وأيضاً في نفس الوقت أن يكون الخطاب الذي يطالب بالمطالب خطاباً هادئاً بعيداً عن التشنج، بعيداً عن الانفعال، بعيداً عن الاستفزاز، بعيداً عن جرح مشاعر الآخرين، لأن مثل هذه الخطابات تولد المزيد من التشنج والفجوة بين الأطراف المعنية. لا بد من توفير الأجواء الإيجابية حتى يكون الحوار والتفاهم وجلوس الأطراف المعنية في أجواء تساعد على الوصول إلى الحلول المطلوبة. هذه النقطة الأولى بالنسبة للأمر الثالث. ثانيا، حصل هذا الحادث، ما هو مطلوب هنا الذي نؤكد عليه؟ أن لا يكون هناك ردود فعل من الأجهزة المعنية تجاه هذا الحادث يفاقم من القضية ويعقد أمره. هناك من الممكن بإزاء حادثة هذه القتل للجنود الأبرياء، هناك قوانين نافذة وهناك إجراءات قضائية، يمكن اللجوء إلى القوانين النافذة واتخاذ الإجراءات القضائية المعتبرة بحسب القضاء العراقي. وأما ردود الفعل غير المحسوبة النتائج غير المدروسة دراسة جيدة، هذا أمر في الواقع لا بد أن نبتعد عنه. فلا بد هنا وبيزاء هذا الوضع المعقد في العراق أن نعمل دائما على أن يكون هناك حوار، أن يكون هناك تهدئة، أن يكون هناك لجوء إلى الأساليب القانونية والإجراءات القضائية المعتبرة، نبتعد عن أي رد فعل ربما يفاقم القضية ويعقد المسألة. لذلك نحن نأمل من الأجهزة المعنية، أجهزة الدولة المعنية، أن تبتعد عن أي ردود فعل تؤدي ربما إلى نتائج تفاقم وتعقد من القضية، بل يمكن اللجوء إلى الأساليب القضائية والقانونية المعتمرة. الأمر الرابع الذي أود بيانه، حقيقة هناك الكثير من الشرائح الاجتماعية ومن مكونات الشعب العراقي لها مطالب كثيرة. سبق أن أكدنا ونخاطب الأجهزة المعنية في الدولة، عليها أن تنظر إلى مطالب جميع المكونات للشعب العراقي، مطالب جميع مكونات الشعب العراقي بمختلف مناطقه وبمختلف انتماءاته نظرة اهتمام وعناية واحدة. لا تولي بعض المطالب أهمية كبيرة وتهمل مطالب أخرى. هناك كثير من شرائح المجتمع العراقي، هناك بعض المناطق في العراق المجتمع والمواطنين الموجودين في تلك المناطق لهم مطالب. مطلوب من الدولة ومن الأجهزة المعنية في الدولة أن تنظر إلى مطالب جميع المكونات من دون استثناء، نظرة واحدة باهتمام واحد، تولي هذه المطالب كلها عناية واحدة، لا أن يكون هناك تركيز على الاهتمام بمطالب معينة وإهمال بمطالب شرائع أخرى. هناك الذين يعملون بأجور يومية، هناك مواطنون في بعض المحافظات يعانون من نقص في الخدمات الأساسية، هناك المتقاعدون، هناك النزلاء في معسكر رفحاء وغير ذلك من هذه الشرائح الكثيرة التي لها مطالب. الذي يؤلم أن بعض هذه المطالب لبعض مكونات الشعب العراقي لا يعطى لها من الأهمية والاعتناء كما هو مطلوب، بل الأجهزة المعنية في الدولة والسلطات المعنية في الدولة أن تنظر إلى مطالب جميع المكونات مع قطع النظر عن كون هذه المكونات في المنطقة الفلانية أو المنطقة الفلانية، أو المذهب الفلاني أو المذهب الآخر، أو القومية الفلانية أو القومية الأخرى، أو الشريحة الفلانية أو الشريحة الأخرى، وهكذا. لابد أن تعطي الاهتمام بنفس المقدار وتوليها من العناية واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإعطاء الحقوق لأصحاب هؤلاء المطالب على السواسية للجميع، لأن هؤلاء جميعا مواطنون ولهم نفس الحقوق في أن تنظر الدولة إلى مطالبهم بنفس القدر من الاهتمام كما تنظر إلى مطالب أخرى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يمن على بلدنا وبلدان المسلمين جميعا بالأمن والاستقرار، وأن ينصر المظلومين في كل مكان، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.